بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للعلامة حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وضع مقدمة في بداية كتابه ولازم نقرأ فيها في بيان المجمل لانحراف هذه الجماعة والطائفة. فقال رحمه الله تعالى: ومما ذكره بعض العلماء عن التبليغيين أيضا أن رجلا من طلبة العلم خرج معهم من المدينة إلى الحناكية، وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ، وفي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو هو هو، فأمسك فترك الحركة وسكت. وفي الصباح أخبر أميره بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد: أنت صرت وهابيا، والله صرت إيه وهابيا حينما تنهى عن هذا الذكر هو هو هو. وطبعا هم كما قلنا يريدون به إيه الله سبحانه وتعالى، يريدون به الله، لأن هذه الجماعة إنما أسست على طرق صوفية، وهذه الطرق عندها أن لا إله إلا الله ذكر المبتدئين. حينما تكون مبتدئا تقول لا إله إلا الله، فإذا ارتقيت في الطريق شيئا وصار لك مقام تقول الله الله الله، ولهذا يذكرون الله بإيه بلفظ مجرد الله الله. فإذا ارتقيت أكثر عندهم وأكثر فإنك تختصر لفظ الجلالة الظاهر وهو الله إلى المضمر، فتقول هو 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 وهكذا. ثم المرتبة التي بعد ذلك كما ذكرناها في الدرس الماضي، وهي مرتبة إيه؟ النفس الذي يخرج منك على وزن لفظ الجلالة أيضا، حتى هو التي الهاء والواو تختصر فتكون إيه هو هكذا. هذا الايه هذا الفكر. طيب، فقال: انت صرت ايه وهابيا، لو كان لي من الامر شيء لحرقت كتب ابن تيميه وابن القيم وابن عبد الوهاب، ولم اترك على وجه الارض منها شيئا. هؤلاء ماذا قالوا في ابن تيميه وابن عبد الوهاب؟ قالوا هذا الكلام وابن القيم. ولهذا يقولون يا اخواني مثلث الضلالة ابن تيمية وابن عبد الوهاب والقديانية. ففارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء. طبعا هذا الرجل غضب فقال ذلك، وإلا هم أصلا في من يصحبهم لا يصرحون بمثل هذه الأشياء إلا لخواصهم، لأنه عرف عداوتهم لأئمة العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وعرف محاربتهم لكتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإلى إخلاص العبادة له وحده، ونهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات والتحذير منها ومن أهلها. ومما كانوا ينهون عنه ويحذرون منه ومن أهله بدع الصوفية وخرافاتهم ودعاويهم الكذبة في المكاشفات والكرامات والمنامات التي من تنظيم الشيطان لهم وتلعب به. وقد تعلق التبليغيون بأربع طرق من طرق الصوفية، هي الجشتية الصهروردية والقادرية والنقشبندية. هؤلاء لهم أربع طرق: الجشتية الصهروردية والقادرية والنقشبندية. فإلى هذه الطرق الأربع يدعون الأعاجم ويبايعونهم عليها بدون تحفظ، ويدعون من خدع بهم ومال إليهم من جهال العرب وأغبيائهم إلى المبايعة عليها إذا وثقوا به. يعني ما يذكرون هذه الطرق للعرب لأنهم يفهمون وممكن يتركونه، لكن يذكرون ذلك للعجم والذين لا يعرفون السنة فيستغلون ذلك. ومن ولهذا أنا جلست مع هؤلاء في المملكة يقول لا 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 الكلام الذي تقولونه وأنتم هذا غير موجود، لا ليس صوفية ولا شيء، ولا عندهم طرق صوفية. نعم أنت لم ترى، لكن إذا رجعت إلى كتبهم وإلى أصولهم وجدت هذا. ومن أوراد التبليغيين أيضا دلائل الخيرات، اسمع بقى، ذكر ذلك بعض العلماء عنه، وفي هذا الكتيب من الشرك والغلو والأحاديث الموضوعة ما لا يخفى على من نور الله عز وجل قلبه بنور العلم والإيمان. وقد أشار إلى ذلك محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في قصيدته التي بعث بها للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، فقال: وحرق عمدا للدلائل دفترا أصاب ففيها ما يجل عن العد، غلو نهى عنه الرسول وفرية بلا مرية، فاتركه إن كنت تستهدي. وذكر بعض العلماء عن التبليغيين أنهم يعتنون بالقصيدة التي تسمى البردة وبالقصيدة الهمزية، وفيهما من الشرك والغلو ما هو معروف عند أهل العلم من أهل التوحيد. ونحن قلنا أخوان بأن الرد على أي طائفة لا يكون من بعض، لا يكون على مسالك بعض الأفراد، وإنما يكون على الأصول التي تنتسب إليها هذه الطائفة. فلو وجدت واحد رجلا تبليغيا ينكر هذا، ينكر هذا الكلام، فهل معنى ذلك أن جماعة التبليغ تكون على التوحيد وكذا؟ إذا وجدت رجلا من التبليغيين يقول بتوحيد الألوهية وبالتركيز على هذا، لا، العبرة ليس بهذا، إنما العبرة بما دون في الأصول. كذلك لو أساء واحد منهم إساءة ليس عليها أصولهم، فما نقول هذه الإساءة هي إساءة في جماعة التبليغ، بل هي إساءة في الشخص. فلا الشخص يرفع قدرهم إن تخلى عن مساوئهم، ولا ينزل قدرهم في مسألة إن لم يكن عليها أصولهم. فالعدل والنصف يقتضي أن يكون الحكم على الطائفة راجعا إلى الأصول التي وضعها المؤسس لهذه الطائفة. وأهم كتاب عند تبليغين كتاب تبليغي نصاب، تبليغي نصاب الذي ألفه أحد الأصحاب المسمى محمد زكريا الكندهلوي، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب، فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث. وقد جعل تبليغيون هذا الكتيب عمدة ومرجعا للهنود وغيرهم من الأعاجم التابعين له. يعني كتاب تبليغ نصاب فيه خرافات كثيرة، لكن هذا يوزعونه على مين؟ على غير العرب. وفيه من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير. فهو في الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة، وقد اتخذوا تبليغيون مرجعا لنشر بدعهم وضلالتهم وترويجها وتزيينها للهمج الرعاع الذين هم أضل سبيلا من الأنعام. ومما زينوه لهم إيجاب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، واستدلوا على ذلك بحديثة موضوعة. وللتبليغيين كتاب آخر يعتمدون عليه ويجعلونه من مراجع أتباعهم من الأعاج من الهنود وغيرهم، وهو المسمى حياة الصحابة لمحمد يوسف الكندهلوي، وهو مملوء بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهو من كتب الشر والضلال والفتنة. كتاب حياة الصحابة الكندهلوي، يقول الشيخ حمود التوجري رحمه الله، وهو مملوء بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهو من كتب الشر والضلال والفتنة. وإن انتشر بين الناس نظرا لأن الناس يقل فيهم المحقق والراغب في الثابت الصحيح، بل يميل الناس إلى القصص، فهذا الكتاب مشحون بما لا يليق بأن ينسب إلى سادات الأمة وعلمائها، ففيه من القصص المكذوب وفيه من الحديث الموضوعة، وإن وجد بعض الصحيح. وهذا الكتاب يعتمد عليه جماعة التبليغ ويجعلونه أصلا عندهم، لأنهم يميلون إلى ما يسمى بعلم الفضائل، ليس علم المسائل، إلى علم الفضائل، فهم يريدون التحميس على الفضائل، فيروق لهم قراءة مثل هذه الكتب. ولهذا كتابهم الثالث رياض الصالحين وهو أصح كتبه، ولا يريدون من وراء رياض الصالحين إلا أبوابا معينة من الفضائل وكذا، أما حتى ما يتعلق بجانب المنهيات وغير ذلك فإنهم قد لا يهتمون به كثيرا. وللتبلغيين مسجد ومركز رئيسي في دله يشتمل على 4 قبور. هذا المركز الرئيسي لجماعة التبليغ في العالم، يشتمل هذا المركز اللي هو المسجد يعني على 4 قبور في الركن الخلفي من المصلى، 4 قبور. وهذا شبيه بفعل يهودي ونصارى الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله. يبقى أين العناية بتوحيد الألوهية؟ ما عندهم عناية بتوحيد الألوهية ولا يتكلمون في هذه المسائل، لأنهم كيف يتكلمون في هذه المسائل وأصلا هذا أكبر مسجد هو المسجد الأساسي وفيه 4 قبور موجودة في المسجد، في الخلف في الوسط، هذا ما يفرق. فهؤلاء يا أخواني يعني الذي تقرؤون عن هؤلاء هذا واقع موجود، موجود معادتهم للعلم موجودة. في المسجد الذي كنت فيه كان يحيط به جماعة من التبلغيين كثر، طبعا هؤلاء يظهرون الود ويظهرون الأخلاق ويظهرون كذا، لكن مهما تكون لا مهما تحاول معهم في العلم، والله يا أخواني ما رأيت واحدة منهم في درس، يأتي إلى عالم، يأتي إلى ابن باز، يأتي إلى الفوزان، يأتي إلى كذا، أبدا ما يأتي واحد، إنما طوال النهار مجالس مجالس ودعوة إلى الخروج، وكنا في المكان الفلاني وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، أكل وشرب وقصص. هذه جماعة تبليغ، أكل شرب قصص. وقد ذكر الأستاذ سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي من كتاب المسمى نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية أن أكابر أهل التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، يعني يرابطون هناك تعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ينتظرون المكاشفات ويقرون بمسألة حياة النبي وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية مثل ما يقر القبوريون بنفس المعنى، يعني يرون أن النبي حي، ليست حياة برزخية بل حياة دنيوية. ويأتي شيخهم الشيخ زكريا شيخ الحديث عندهم وبمدرستهم ببلدة سهرانفور بالهندي، يأتي إلى المدينة المنورة ويرابط عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجانب الشرقي من القبر ونحو الأقدام الشريفة، ويذهب في المراقبة عدة ساعات. المراقبة حال، يعني حال تعبدي عندهم كما شاهده الكثيرون. ويقول قائلهم إن لجماعتنا ولأكابرنا حظ وصول في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، إن لجماعتنا ولأكابرنا حظ وصول في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. ثم ذكر أستاذ سيف الرحمن 8 أبيات بلغة الهنود وقد ترجمت إلى العربية، وذكرنا لمؤلف من التبليغيين وقد اشتملت على الشرك الأكبر، وذلك بصرف خالص حق الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقبح ما فيها من الشرك تركت إيرادها. ومن الشركيات الرائجة عند التبليغيين تعليق التمائم والحروز والحجب التي تشتمل على الطلاسم والأسماء الغريبة والمربعات والأرقام والرموز المبهمة التي لا تخلو من الالتجاء إلى غير الله والاستعاذة بغيره. وذكر الأستاذ سيف الرحمن أيضا أن للتبليغيين أصولا يدعون الناس إليه، وذكر منها ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر. لا تصرح بالكفر بالطاغوت وأما النهي عن المنكر هذا عندهم غير موجود، لكن يأمرون بالمعروف يدعون يعني الفضائل كذا. أما النهي عن المنكر لا. ليه؟ ما الفرق؟ أن النهي عن المنكر يسبب لهم إشكاليات مع الناس. نعم، المنكر يسبب إيه؟ إشكاليات. ولو جاءوا ينهون عن المنكر فالمنكر الظاهر الذي ما يختلف فيه اثنان بطريقة المثل وطريقة القصص. وذكر أيضا أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر تعطيلا باتا. وذكر أيضا من أصولهم التجنب بشدة بل المنع بعنف من الصراحة بالكفر بالطاغوت ومن الصراحة بالنهي عن المنكر، وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الصلاح. وذكر لهم أيضا أصولا كثيرة ابتدعوها وشدوا بها عن المسلمين وكلها من أصول الغي والضلال. ولا يخفى ما في أصولهم المذكورة هنا من المعارضة للقرآن والسنة. قال تعالى: فما يكن بطلوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى غير ذلك. طيب، وذكر المستفاد من الآية الأولى فما يكفر بطلوت يؤمن بالله أن الاستمساك بالعروة الوثقى له شرطان لابد منهما، أحدهما الكفر بالطاغوت والثاني الإيمان بالله. فمن أتى بهذين الشرطين فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يأتي بهما أو ترك واحدا منهما فليس له حظ من الاستمساك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي الإيمان، وقيل هي الإسلام، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الحب في الله والبغض في الله. قال ابن كثير في تفسيره: وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. انتهى. وإذا عرضنا الأصول الثلاثة التي تقدم ذكرها من أصول التبليغين على نص الآية الكريمة التي تقدم ذكرها تبين لنا أنه لا حظ لهم من الاستمساك بالعروة الوثقى، لأنهم قد تركوا شرطا من شروط الاستمساك بها وهو الكفر بالإيه؟ بالطاغوت. يقول: لا تتكلم في الكفر بالطاغوت، لا تتكلم في هذا الشرك وهذه المسائل وتحقيق تحليل، وهي لا تتكلم في هذا. وهذه الجماعة يا أخواني رغم أنها تظهر السهولة واللين والرفق إلا أنها من أشد الجماعات أيضا على أهل السنة والجماعة، على أهل السنة والجماعة. وعندهم هجر لك، وعندهم شدة عليك، وعندهم سب لك. لا زلت أذكر منذ سنتين وهم في مسجدنا في مجمع أهل السنة ما يعادون أحدا أبدا في الظاهر، ما عادوا إلا من؟ ما عادوا إلا نحن، وصاروا يطعنون فيهم. بل جاء واحد منهم وتكلم في عظم حضورنا بكلام ويرد وغير ذلك حتى خرج من المسجد. فهم أشد الناس كغير من أهل البدع والأهواء على أهل السنة. إنما تجد إبا تجد اللين وتجد الرحمة مع كل الناس. أما أهل السنة فلهم الله، أهل السنة لهم الله، ما يلين أحد معهم أبدا. شوف عبد المقصود ماذا يقول في أهل السنة، يقول كل الألفاظ الصعبة، لكن إذا جاء إلى أهل البدع والأهواء سئل عن جماعة الإخوان: أنت يا شيخ وجد اسمك مع الإخوان في إعلان، فقال: أنا لست مع الإخوان في تنظيمهم ولكنني معهم قلبا وقالبا. وأكثر من دافع عن الإخوان هو، لكن من الذي سب أهل السنة؟ أهل الأثر والنص. هو ولما ذكر التبليغي الذي كان معهم في الميدان قال والتبليغيون تعرف عندهم أدب وعندهم كذا وكذا وكذا، أما أهل السنة فليس عندهم أدب. يقول لك أنا معين خمسة، رحت الحرم دعيت على خمسة هناك، خمسة معينهم، وكل هؤلاء من أهل السنة يدعو عليهم، أما هذه البدع والانحرافات فإنه يدعو إليهم ويلين معهم، وهكذا شأن إيه أهل الأهواء، فإنهم أشداء على أهل السنة ورحماء بأهل الإيه بأهل البدع. ثم إن التبليغيين لم يقتصروا على ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت، بل ضموا إلى ذلك ما شر منه، وهو التجنب بشدة والمنع بعنف من الصراحة بالكفر بالطاغوت، وتعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بسبب الكفر بالطاغوت، وهذا من زيادة ارتكاسهم في الغي والضلال، عافانا الله وإخواننا المسلمين مما ابتلاهم به. وأما ترقهم الصراحة بالنهي عن المنكر وتجنبهم ذلك بشدة ومنعهم منه بعنف وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بسبب النهي عن المنكر، فهو من أوضح الأدلة على زيغهم وفساد معتقدهم وسلوكهم طريق الغي والضلال الذي ذكره الله عن الوصات من بني إسرائيل وذمهم على ذلك ولعنهم، فقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. روى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا. انتبه، نهتهم العلماء يعني ليسوا معهم في المعاصي، والأمر الثاني حصل النهي فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم. يبقى ما جريمتهم؟ هل الوقوع في المعصية والمشاركة في المعصية؟ لا. هل ترك النهي عن المنكر مطلقا؟ لا. أمال إيه؟ ترك المجالسة بعد النهي والإنكار. فمن جالس أهل البدع والأهواء بعد الإنكار فإنه يكون منهم، لأن الله قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل كله. قال النبي فجالسوهم في مجالسهم وواكلوا وشربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. هذا لفظ أحمد والترمذي. ولفظ أبي داود قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، اسمع بقى، أول ما دخل النقص، فالنقص يدخل على الأمة بمجالسة أهل الأهواء والبدع، ولا تأمن على قلبك. الأئمة لماذا لم يجلس مع الأهواء يا أخواني؟ خشية على قلوبهم. واحد يقول يا شيخ لكن أنا دارس الحمد لله، ضعني في وسط الأشاعرة ولا الجميع، والله يا شيخ لا أبالي، أنا الحمد لله متقن عقيدتي. نقول وهل كان أيوب غير متقن لعقيدته لما قال له الرجل تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة؟ هل كان ابن سيرين غير متقن لعقيدته لما لم يسمع الآية والحديث؟ والله يا أخواني نحن نرى كلام السلف أمامنا. من خالط أهل البدع والأهواء صار مثلهم. عمران بن حطان صار خارجيا لما تزوج، كان أحد طلابنا وهو صغير مثل عبد الله كده، هو صغير يحفظ المتون وموجود وكذا إلى أن تخرج من الجامعة، ثم تزوج امرأة مميعة مش مبتدعة، مميعة يعني هي وأسرتها يعني عندهم كل واحد والتعاطف وكذا والدنيا كلها، حتى انقطع عن الدروس، وحتى صار يدافع عن أهل الأهواء بدعوة أنا لست معهم ولكن يعني أيضا كذا وكذا وكذا، ونسي السنة في هذا، نسي السنة خلاص راح لما تزوج هذه المرأة وعاش في تلك البيئة. فالإنسان ابن بيئته، إن سمعت السنة كثيرا إيه اللي بيحصل؟ بيعلو عندك حس السنة. لما تسمع كلام شيخ الإسلام على كلام ابن القيم على كلام الإمام أحمد تعلو عندك السنة. لكن لما تجلس في إيه؟ ها؟ في بيئة مميعة وعدم أصول السلفية ما الذي يجري عليك؟ سيجري عليك طريقتهم وستموت السنة عندك. نعم. فأول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع. الله أكبر. يعني بينهى فإنه لا يحل لك. كويس. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعل ذلك هل أنت بقى تفعل كده؟ أنت طيب أنا خالط. طيب خالص يلا خالطته من باب الإنكار عليه. أنكرت عليه من يوم اليومين والثلاثة والأربعة وبعد ذلك أصل والله أنا في علاقة خاصة بيني وبين الأخان، أنا لست كذا ولكن في علاقة بيني وبينه، فأنا ما أستغنى عنه لأنه صراحة كان صاحبي في الدراسة منذ الصغر. سيدخل النقص عليك في دينك، سيدخل النقص عليك في دينك حتما. ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. وقد ترى المنظر من صاحب بدعة فيستقر في قلبك. أنا ممكن أكون صاحب بدعة لا أريد أن أكلمه ولا أريد أن أجلس معه، فإذا خالطته أنا فرأيت مثلا منهم واحد أنفق مثلا يا إخوان 100,000 جنيه مثلا، واحد فعل فعلا عظيما، فقد يقع ذلك في قلبي فأهون شأنه نظرا لما رأيت بعيني، فتكون الفتنة مسلك من مسالك هؤلاء. عبد الرحمن بن ملجم كان واحد ممن كان على الخير يوما ما، ولما خالط الخوارج ماذا صار؟ ولو بحثت في كثير من أهل بدع الأهواء ترى المنطلق الخير، وإنما تحول الواحد منهم إلى أهل بدع الأهواء بسبب ماذا؟ بسبب المخالطة. بسبب المخالطة. نعم. البيئة نعم البيئة يعني بيئة البيت أكون مؤكل ومشارب.
لا يعني البيئة يعني بشكل عام
يعني البيئة يعني البلد. لا البلد أنت تنكر حتى لو البلد فيها شركيات، طالما بتنكر ويقبل إنكارك ويحصل نفع بك ما تهاجر. فمخالطة الناس لدعوتهم من الله عز وجل ونهيهم عن الشرك وكذا أولى من هجرتهم، من يعلمهم طيب؟ لكنك تصل البيئة الخاصة، بيئة الزوجة، بيئة النسب، بيئة المخلطة، بيئة المؤاكلة، بيئة المشاربة، لا بيئة المصادقة، بيئة المصاحبة. وطبعا الصحبة اتسعت الآن، صارت الصحبة ليست في البيت، قد لا يدق المبتدع بيتك الآن لكن يدق جهازك، فتكون صاحبا له على صفحة وشريكا له على صفحة من الصفحات، فيورد عليك الشبهة، وهذا من أخطر 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 ما يكون الآن. لا تطالع ما يكتبه هؤلاء فقد تقع الشبهة في قلبك. ولو ليلة قبل أن تسأل العالم يكفيك أن تبيت بالشبهة، لا تدخل، لا هو العالم الذي يعلمك ولا هذا محل التلقي، لا تدخل. لكن يبعث للصداقة. يعني ايه صداقة؟ يعني تكون معه في الصفحة فتقرأ ما عنده من إيراد هذه الشبهات التي ما وفق أن يسمعها أيوب ولا ابن سيرين. تأتي أنت تسمع هذا، ولهذا يزال الرجل مخنثا في المنهج ما كان مصادقا لهؤلاء. أحسن أحواله خنثا، أما تراه ذكرا واضح المعالم أبدا. أحسن أحواله خنثى، وإلا ففي اليوم التالي سيكون أنثى. أحسن أحوال يكون خنثى، لا تنتفع به، عود طري ما تنتفع به، تحرك يا رجل، ايه رأيك؟ قول حاجة. الله يا شيخ يعني اصلا مش ها؟ هكذا مخنث، ما تراه بطلا في السنة ولا تراه صاحب موقف. والسبب هذه الخلطة، فالخلطة يا اخواني تؤثر. والله يا اخواني، والله يا اخواني لولا هذه الدروس ولولا ما نسمع من كلام السلف ونقرأ في كتب السلف، والله يا اخواني ما نكون بهذا الموقف. الإنسان يا اخواني يصاب بالبرود إذا ابتعد عن أهل السنة وابتعد عن كلامه. نعم نعم أي نعم. الحمد لله، الحمد لله الذي عافاكم. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سن داود وعيسى بن مريم. كنت تسمعوا كلام حلو ده محمد القادر؟ كنت تسمعوا كلام حلو ده؟ تسمعوا كلام حلو ده ولا تسمعوا كتب ديت ولا تسمعوا كده؟ ده انتوا عندكم كلام ابن تيمية بيتكلم كلام كتير معلوش دليل، وعندكم مش عارف الايه معلوم، ما في دليل الا اهل البدع هم اللي عندهم الادله وهم اللي عندهم كذا وكذا. والرحمه والتكفير على من على منابركم، والتكفيرون هم الذين يقودونكم ويشرحون لكم هناك التوحيد، واخد بالك؟ وما في تمييز منهج، كل اخواني مع اشعاري مع حيثما ايه دليل، لكن قاعده سلفيه، قاعده سلفيه، كتاب سلفي يدرس. أغرب محاضرة ألقيتها في حياتي، في حياتي أغرب محاضرة ألقيتها في حياتي، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسجد التوحيد من السمنوت، ولو سمعنا أغرب محاضرة. أنا حاسس يا أخوانا خدت مكان مش بتاعنا، أنا كنت هنضرب من اي حاجه لولا حبان الله. هذا رجل احسبه على خير، محمد صراحه اول واحد جاء بعد محاضره بصوت عالي يقول ايه، كنا نقول ايه يا محمد ما ادري يومها قد يقول يعني نصر الله السنه او كذا كذا، يعني كان يعني متفاعلا جدا. أغرب محاضرة ليه؟ لأنك أنت تجلس فيها. أنا وجدت واحد في الربع الأخير في المحاضرة، في الربع الأخير وجدت واحدا منطلقا لا أعرفه، أسمع عنه ما أعرفه، وجدت منطلقا من نصف المسجد جاي عليا، واخد بالك؟ فأظهرت التمالك، أظهرت التمالك ولم أعبأ به، وجلس بجواري وأظهرت التمالك، لكن هذا جاي عايز إيه ده؟ والله يا إخواني أظهرت التمالك. ثم صار يورد بقى شوية الياسق لأما من قريش، فمش مشكلة طالما نبعد عن ضرب الإيد، مش مشكلة بقى، عايز الياسق عايز اللي أنت عاوزه مش مشكلة. فصرت بقى أتلاعب به، مش مشكلة دي طالما نبعد عن ضرب الإيد، مش مشكلة، اللسان للسان سهلة دي. إيه ده؟ مسجد يقول مسجد سنة من 30 سنة لا تشعر بغربة أكثر من مجمل اعتقادها للسنة تشعر بغربة، وكان للمحاضرة تبعات، لا ما يجي لا يجي لا خلاص لا يجي ايه ده؟ مسجد فيه طلبة علم من عشرات السنين، وهكذا في التوحيد في السنة في شيخ الإسلام، مساجد حرمت. احنا الإخوة على خير يريدون التعلم ويريدون الخير لو دلوا عليه يا اخواني. من أفضل من رأيت من طلبة العلم وهمة طلبة العلم الطالب العلم المصري. مثل هذه المجالس نجلس ساعات، احنا عندنا تحت 3 ساعات الصبح وبس، مع الدروس واقفة، احنا بنسمي كده احنا الدروس واقفة، احنا مش شغالين دروس، الدروس واقفة عندنا، الدروس واقفة، احنا ما بنعطيش دروس 4 ساعات الصبح بس الدروس واقفة، صح ولا لا؟ مش عارف الدروس واقفة؟ الدروس عندنا واقفة، دروس واقفة يعني ايه؟ يعني 4 ساعات الدروس واقفة. لولا فضلاتهم الإخوة الصابرون على هذا التعلم ما كانت هذه الدروس، ما تجد هذا في أي بلد. ولهذا سبحان الله يعني الطالب المصري هذا بالذات من الهمة والفهم وتبني قضية لو دل على السنة، والله يا إخواني لو دل على السنة لصاروا قادة العالم في هذا، لكن للأسف ضاعت أعمارهم قال رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يلقاه من الغد فلم نعد ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيله، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون، ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقشرنه على الحق قصرا. زاد في رواية له: أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. وفي هذا الحديث أبلغ رد على التبليغيين الذين لا يبالون بالنهي عن المنكر ولا يعدونه من واجبات الإسلام. وقد زادوا على ما ذكره الله عن بني إسرائيل بزيادات من الغي والضلال، ويتجنبهم الصراحة بالنهي عن المنكر بشدة، ومنعهم من ذلك بعنف، وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بسبب النهي عن المنكر. وفي هذا أوضح دليل على مخالفتهم لطريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الأمر معروف والنهي عن المنكر هو وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. الله أكبر، أمر معروف والنهي عن المنكر وظيفة الرسل، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب للأمر المعروف الذي أساسه وأصله توحيد ومتابعة الرسل، هذا الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. إنما الرسل يا إخواني مبلغون، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة. يبقى ما وظيفة الرسل؟ البلاغ. ولهذا الميثاق الذي أخذه الله علينا ونحن في ظهر أبينا آدم، هذا ما ترتب عليه جنة ولا نار، إنما ميثاق الرسل. فمن خالف ميثاق الرسل أخذ بالأول والآخر. أما من مات ولم يرسل له رسول فإنه يمتحن يوم القيامة ولا يدخل النار إلا بهذا الامتحان أو الجنة، لا يؤخذ بالميثاق الأول، ما يؤخذ بهذا، كما يقول من أنكر العذر بالجاهل يقول: خلاص هذا أخذ علينا الميثاق وميثاق الفطرة، ولا يكون بالفطرة والعقل، يقول بهذا الحجة مقامة بهذا. الحجة مقامة بالرسل، ولهذا يسميها العلماء الحجة الرسالية بالرسل، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال السمعاني: ما قال الله حتى نبعث عقولا. فليس الحجة مقامة بالعقل، الحجة مقامة بالرسل، دي اسمها حجة خاصة رسالية. والعقل لا ينافي والفطرة لا تنافي، لكن عندنا الشرع من الحجة الرسالية. فمن مات ولم يبلغه رسول فإن هذا يمتحن يوم القيامة. أما من بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم بلغته الحجة الرسالية فعاند وأعرض، هذا إيه؟ هذا الذي يؤاخذ. طيب، وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب للأمر المعروف الذي أساسه وأصله التوحيد ومتابعة الرسل، وفروعه الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة، وللنهي عن المنكر الذي أساسه وأصله الشرك والبدع، وفروعه الأقوال الخبيثة وأنواع الفسوق والعصيان. وبالقيام بالأمر المعروف عن المنكر تعلو كلمة الله. الله أكبر، لولا الأمر بالمعروف عن المنكر ما عرف أحد منكرا ولا ما عرف أحد معروفا ولا أنكر منكرا. فأنت حسنة الأمر المعروف عن المنكر، وغيرك ممن لم يسمع سيئة ترك الأمر عن المنكر. فكل حسنة سببها الأمر المعروف عن المنكر. قال ابن عقيل في الفنون، اسمع هذا الكلام الجميل، اسمع هذا الكلام المافع: من أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الأديان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح، فهذا أشق ما يحمله المكلف، لأنه مقام الرسل. يا الله أشق أشق ما يحمله المكلف أشق. أنا تراه سهلا على كثير من الناس، ده ناس يتنافسون. أنا أريد أن أخطب، أريد أن أبلغ، لما يكون أشق؟ لما وصفه ابن عقيل يا أخواني بأنه أشق ما يكون على المكلف؟ لما يا أخواني؟ لما عادنا؟ كيف يكون أشق والناس يتنافسون عليه؟ أنا هخطب، أنا حد شق في المسجد إلا أنا، كيف يكون أشق؟ كيف يكون أشق؟ متى يكون أشق؟ لطفي أيوة قربت ها؟ أشق إذا كان بشرط، فأشق ما يكون من حمل الأمر بالمعروف والمنكر على منهاج النبوة. إنما إذا كان على غير منهاج النبوة فالكل يحسنه، لكن أشق ما يكون عن ليه؟ لأنه مقام الرسل، ومقام الرسل ليس الكتمان ولا التلبيس، إنما مقام الرسل النصح والبيان، حيث يثقل صاحبه على الطباع وتنفر منه نفوس أهل اللذات، لأن الأمر عمره ممكن خلاف الطبع شوية. يعني أنا أجي الآن أحاربك في إيه؟ في ميلك إلى المرأة، في ميلك إلى كثرة المال، أحاربك في كذا، فالنفس تريد التفلت. ويمقته أهل الخلاعة وهو إحياء السنن وإماتة البدع. الله أكبر الله أكبر. فالأمر عرف أن المنكر أشد ما يحمله المكلف، لأنه الدين كله تحمله على عاتقك. ولهذا إخواني صعود المنبر، تصدر الناس، اختيار الكتاب، مسلك التدريس، إرادة الخير، محبة الخلق، إرادة وجه الخالق، كل هذه الأمور ليست سهلة. أسهل شيء فصاحة اللسان، أسهل شيء حركة اللسان، لكن بما يتحرك اللسان هذا الصعب، هذا الصعب. ولهذا بعض الناس يقول لك أنا داعي من 30 سنة يريدون هدم كل ما صنعت، تأمر بالمعروف عن المنكر أو تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الأمر بالمعروف عن المنكر في آيات كثيرة من القرآن، وجمع بينهما رسول الله في أحاديث كثيرة ثابتة عنه، فأبى التبليغيون أن يجمعوا بينهما، ولم يبالوا بالتفريق بين ما جمع الله ورسوله بينهما، فصاروا بهذا مشابهين لليهود الذي قال فيهم أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. واعلم يا أخ السنة، واعلم يا أخ السنة أن كل معنى قام به جماعة مبتدعة رسبوا فيه ونجحت أنت، فمن قام بمعنى الجهاد فقد رسب فيه لأنه ليس جهادا على منهاج النبوة ونجحت أنت، ومن قام بالإمامة فإنه رسب فيها لأنها ليست على منهاج النبوة ونجحت أنت، ومن قام بالدعوة إلى مشاركة المسلمين فيما هم فيه من مصائب وغير ذلك والوقوف بجوارهم على غير منهاج النبوة فقد رسبوا فيه ونجحت أنت. فكل معنى قام به هؤلاء فقد رسبوا فيه. لقد رسبت الجهمية في معنى التنزيه ونجحت أنت، ورسبت الممثلة في معنى الإثبات ونجحت أنت، ورتبت القدرية في معنى إثبات إرادة العبد ونجحت أنت، ورتبت الجبرية في معنى إثبات إرادة الرب ونجحت أنت. كل معنى يرفعه أهل الأهواء والبدع يرسبون فيه وتنجح أنت. فلا يأمن التبلغيون أن يكون لهم نصيب وافر من هذا الوعيد الشديد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وقد ذكر الأستاذ سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي أصولا كثيرة للتبلغيين سوى ما تقدم ذكره، وكلها أصول الجهل والغي والضلال. وقد طرقت ذكرها إيثارا للاختصار، وهي في صف 11 إلى 14، فمن أحب الوقوف عليها فليرجع في الكتاب الذي تقدم ذكره. بل إنه ينبغي لمن أشكل عليه أمر التبلغيين أن يطالع كتاب سيف الرحمن ابن أحمد من أول إلى آخره، ليعلم ما عليه هذه الفرقة الشاذة من مزيد الجهل والضلال والبعد عن الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقد ذكر سيف الرحمن ابن أحمد أنواعا كثيرة من مشابهة التبلغيين للشيعة: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا ملخص ما ذكره سيف الرحمن ابن أحمد عنه. نقف عند هذا الفصل، ومشابهة التبلغيين للشيعة، مشابهة التبلغيين للشيعة. إن شاء الله سيكون هذا الكتاب يوم الأربعاء، يعني سنبدله من يوم الثلاثاء إلى الأربعاء، نجعل الثلاثاء كتاب المنظار، والأربعاء كتاب القول البليغ، والخميس هو كتاب إيه؟ المورد العذب الزلاف. نعم. ايوه الاسبوع هذا فقط، بكره من المنظار، ولكن بعد ذلك نخلي الايه الاربعاء هذا كفايه. نعم لا بس اليوم.